صائم
في روحانية صائم
لله فؤادي يهفو بالشوق دعائي يطفو والخوف بعيني نزفو في روحانية صائم
في روحانية صائم
بالصوم تذكر جوعى من جمع المال فأوعى لله تصدق طوعى في روحانية صائم
في روحانية صائم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. روحانية صائم، كيف نصل إلى الهدف الذي تحدثنا عنه في المرة الماضية؟ كنا تكلمنا في حلقة الماضية لماذا نصوم، ما الهدف من صيام رمضان، وأشرنا هناك لمثل هذا المعنى لعلكم تتقون. سؤالي في هذه الحلقة، كيف نصل إلى هذا الهدف؟ لا شك أن الكثير منا يسأل، كيف أستطيع أن أصل إلى هذا الهدف الذي تحدثنا عنه لنتذوق فعلا جمال وروعة الصيام بهذه الروحانية الجميلة الرائعة التي تكلمنا عنها؟ كيف أصل الهدف المنشود؟ كيف نحصل على التقوى من الصيام؟ إن الله تعالى يقول لعلكم تتقون، إذا كيف نحصل على التقوى؟ وأقول علاقة الصيام بتقوى الله تظهر من وجوه كثيرة، أرعني سمعك، انتبه لهذه الأسئلة. أولا، ألا يمكن وأنت صائم في نهاية رمضان أن تختفي عن أعين الناس فتأكل وتشرب وتفعل ما تشاء؟ ألا يمكن هذا؟ اسأل نفسك، ما الذي يمنعك؟ ما الذي يمنعك؟ الجواب، لأنك تعلم أن الله يراك، لأنك إنما صمت من أجل الله، لأنك تعلم حقيقة أن الله مطلع عليك، يعلم ما تخفي وما تعلن. أليس في هذا تربية للقلب وارتباط بخالقه جل وعلا وخوفه وخشيته منه؟ أليس من صام بمثل هذه المعاني ومثل هذه المشاعر ازداد صلة بالله عز وجل وخشية؟ هذا أعظم زاد للروح. الصوم أمره موكول إلى الصائم نفسه، لا رقيب عليه إلا الله، هو سر بين العبد وبين ربه. ولولا استشعار العبد، لولا استشعارك يا عبد الله لرقابة الله وأن الله يراك، لما صبرت عن هذه الشهوات. هذا أولا. ثانيا، لاحظ، صبرت عن الشهوات وهي شهوات مباحة. لاحظ تربية الله عز وجل للإنسان بهذا الشهر المبارك، فهو يحرم عليه أمرا مباحا في شهر معين ومحدد. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، عندما تتوضأ ألست تمر في مرحلة المضمضة والاستنشاق؟ لماذا يحذر الصائم كل الحذر ألا تفوت إلى حلقه قطرة ماء؟ سبحان الله، لا أحد يطلع عليه، بل ربما لو دخلت جرعة ماء دون قصد منه، تعال وانظر كيف يتصرف، ربما أخرجها بحركة سريعة، ربما ذهب يسأل، ذهب إلى أقصى حلقي قطرة ماء وأنا أستنشق وأتمضمض. سبحان الله، ما هو هذا السر العجيب الذي يجعل المسلم إلى يتأدب إلى هذا الحد؟ إنها مراقبة الله. أنت على يقين أن الله تعالى يرى تلك القطرة لو سالت إلى حلقك. فيا سبحان الله، أي تربية عظيمة، أي أدب جم مع الله هذا الذي أحدثه الصيام في قلبك يا عبد الله. معاشر الصائمين والصائمات، أنت أيتها المرأة، نراك في رمضان من بعد صلاة الظهر ربما إلى غروب الشمس، وأنت في مطبخك تعدين أصناف المأكولات والمشروبات، ترينها بعينيك، تشمينها بأنفك روائحها المغرية، ربما ذقت شيئا منها بطرف لسانك، ثم بحركة غريبة أخرجته. سبحان الله، تأملوا هذا الموقف، هي جائعة عطشاء لا يراها أحد من الناس، لا يعلم أحد بها وما تعمله في مطبخها. أتساءل لماذا لا تمد يدها فتأكل وتشرب؟ ما الذي يمنعها ويردها؟ إنها حلاوة الروح، صلة الروح بالله، هي تعلم أن الله يراها مطلع عليها يعلم حالها، فأي تهذيب أي تأديب هذا الذي أحدثه الصيام في النفوس؟ فهل عرفت أخي لماذا إذا نصوم؟ خلاصة الأمر أقول إن تجويع البطن والفرج لبضع ساعات بمثل هذا المعنى فيه حياة للروح، وأنت أخي الكريم إنسان بروحك، أنت إنسان بقلبك لا ببطنك ولا بفرجك ولا بشهوتك. نحن نأكل لنعيش ولسنا نعيش لنأكل، ومن ذاق حلاوة الصيام الحقيقي بمثل هذه المعاني بان له الفرق. فانكسار النفس، خلو البطن، تضييق مجاري الدم، فوائد للصيام مفادها حياة الروح المتمثلة برقة القلب ولينه وخوفه وخشيته، طعم الإيمان، حلاوة الإيمان. إذا ملك العبد قلبا بهذه الصفات هنيئا لك. إي والله، إذا استطعت أن تملك قلبا بهذه الصفات فأنا أهنئك حقا. لماذا؟ إن ضبط قولك وفعلك وحالك لا يمكن أبدا أن تمتثل لترك هذه الشهوات، الطعام والشراب والجماع، الشهوة وهي حلال ثم تتعداها إلى الحرام من كذب وظلم وغش ومشاهدة للحرام وسماع للغناء الماجن، سواء كان في الليل أو النهار، وسواء كان في رمضان أو في غير رمضان. فالذي صلى وصام، الذي ترك الشراب والطعام في رمضان لعلمه أن الله رقيب ومطلع عليه، لا محالة سيترك الحرام في غير رمضان أيضا، ليس كما يفعل بعض الناس فقط في ليل رمضان، ربما أو في نهاية رمضان يكون صائم ويعيش معاني رمضان، وإذا جاء الليل تغيرت المعاني كلية وترى إنسانا آخر. لا يمكن، لأن المسلم يعلم أن الله لا يزال مطلعا عليه سواء في نهار رمضان أو في مساء أو في ليل رمضان، سواء في رمضان أو في غير رمضان، عليم بحاله. هنا يشعر الإنسان بلذة الصيام والمعاني التي فعلا يحرص عليها، معاني جميلة لهذا الشهر المبارك، فهو يؤثر على هذا الإنسان ليجعله حق إنسان يستشعر المعاني. يصوم هذا الإنسان لبناء ذلك السد المنيع. أي سد يا ترى؟ سد منيع بين النفس وبين شهواتها المحرمة أو الممنوعة لفترة معينة، امتحانا واختبارا وتأثرا بمثل هذه المعاني. صدق بشر بن الحارث إذ يقول: لا تجد حلاوة العبادة حتى تجعل بينك وبين الشهوات سدا. هذا السد هو تقوى الله، هذا السد هو مراقبة الله في السر والعلن. يقول ابن القيم رحمه الله: بالحب والخوف والرجاء يذوق المسلم حلاوة الإيمان. لاحظ، تأمل معي، بالحب والخوف والرجاء يذوق المسلم حلاوة الإيمان، ومن استطال الطريق ضعف مشيه. بعد كل هذا يرد هنا سؤال هام أرجو أن تتنبه له أخي الكريم: لماذا البعض يخاف الله ويراقبه في رمضان فيصوم ويصلي ويفعل الخير كله، ولكنه يهمل أو يترك ذلك في غير رمضان؟ أليس هذا خللا في المنهج؟ أليس هذا ضعفا في التربية؟ عجيب والله أمرنا. أليس رب رمضان هو رب رجب وشعبان؟ أليس الذي نستشعر رقابته علينا في رمضان هو الذي يرانا في رجب وشعبان وغيرهما من الشهور؟ تأملت أخي المشاهد، إن الله فرض الصيام شهرا تدريبا وتذكيرا للنفوس برقابة الله عليها، حياة للروح، محطة نتزود منها لبقية الشهور. وصدق الله عز وجل حيث يقول: لعلكم تتقون، أي من أجل أن تتقوا الله. ومن لم يصم بهذه المعاني فليس له إلى الجوع والعطش والسهر والتعب، كما قال صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. أيها الراجي ثمار الصوم أعطي الصوم حقه، من خشوع واصطبار والتذاذ بالمشقة، وانطلاق في سبيل العيش في رق ورقة، أو في رفق ورقة، طارحا عن روحك المغلول بالشهوات ربقة، إن في هذا لعبد الجسم طول العام عتقه. أعتق يا أخي جسمك، هذا الجسد الذي أنت طوال العام تغذيه وتلبي له شهواته ورغباته، أعتقه هذا الشهر الكريم لتتذوق. أعطي الفرصة للروح لتنطلق هذه الروح وتغرد وتعيش جمال وروعة ومعاني رمضان. هكذا نحيا رمضان عندما نفهم حقيقة الصيام ونستشعر حلاوة الإيمان بمثل هذه المعاني الجميلة والرائعة. إذن أكرموا هذا الوافد العظيم، استقبلوه بمثل هذه المعاني الرائعة الجميلة، استقبلوه بالتوبة الصادقة بالرجوع إلى الله. أروا الله من أنفسكم في هذا الشهر الكريم خيرا، إنما هو أيام معدودة، لله فيها نفحات، من حرمها حرم خيرا كثيرا. إي وربي، فجاهدوا أنفسكم، أخلصوا النية لله، اعمروا بيوتكم بذكر الله والعمل الصالح. نؤجل بعض يعني الإدمان على مشاهدة وسائل الإعلام أو قراءات والاطلاع على الصحف والمجلات، أجلوها قليلا ولو لبضع ساعات أو لبضع أيام أو حتى لمثل هذا الشهر الكامل، فإن الشهر يستحق منا أن نعيش معانيه، لنعلم هذه المعاني أولادنا أزواجنا، لنعيش جمال وروعة هذا الشهر المبارك حتى نستشعر هذا الجمال وهذه الروحانية الجميلة التي أرادها الله من فرضية هذه العبادة الجليلة الموسمية خلال هذا الشهر المبارك. مواسم الخيرات، مواسم نفحات، وهذا الموسم هو موسم تجارة مع الله ومع أنفسنا، لنكون أكثر صدقا وقربا من الله عز وجل. هل أنت معي أخي الكريم بمثل هذه المعاني؟ لا نريد أن يدخل رمضان وأن يخرج ونحن لم يتغير حالنا، ومجرد نستشعر أن الصيام ثقيل على نفوسنا، متعب لأرواحنا، حال بعضنا متى فقط ينتهي اليوم ومتى ينتصف رمضان ومتى يخرج رمضان، دون أن يستشعر هذه المعاني الجميلة الرائعة في رمضان. أتمنى أن نعيش روعة وجمال رمضان في مثل هذه الأيام، وإلا سنجد أنفسنا يبدأ الشهر وينتهي أو ينتصف وينتهي دون أن نستشعر هذه المعاني. يا أخي لاحظ كيف يبدأ رمضان وكيف وضعت هذه التحفيزات والجوائز للناس. ليس رمضان كغيره، فيه مميزات، شهر تصفد فيه الشياطين وتفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران والحسنات فيه تضاعف، ثم سبحان الله حتى الشهر تجد فيه تغير. فأول رمضان العشر الأولى من رمضان تختلف عن العشر الوسطى، ففيه متغيرات. فما أن يأتي وسط رمضان الخامس عشر من رمضان إلا وتبدأ المحفزات، يبدأ الاستعداد للعشر الأواخر. لاحظوا هذا الدين وجماله وكيف يشجع هذه النفس. العشر الأواخر لها معاني أخرى، حتى صلاة التراويح تختلف، تتحول إلى آخر الليل وتصبح هناك أوقات أخرى يستشعرها الإنسان في دخول رمضان ودخول العشر ليجد طعمها وجمالها وروعتها. فلا يقف الإنسان عند فقط مجرد الصيام، برنامج وروتين قاتل وممل، حتى لا يجد الإنسان فعلا أثر هذا الشهر الكريم في الهدف المنشود الذي هو تقوى الله سبحانه وتعالى. وأرجو أن لا نفهم التقوى على أنها مجرد والله دفقة عين أو خفقة قلب وقشعريرة جسد أو بدن وينتهي الأمر، أو أنها لحظات في المسجد أو في رمضان أو في الحرم. لا، تقوى الله عز وجل تطبيق عملي سلوكي في حياتنا. لعلكم تتقون في بيعكم، في شرائكم، في وظيفتكم، في الإتقان في العمل، في الصدق، في الأخلاق، في المعاملات، في كل أمر. فالمسلم يراقب الله تعالى في كل صغيرة وكبيرة، في الإنصاف للناس، في عدم الظلم للناس، في عدم أكل حقوق الناس. هكذا رمضان يربي الإنسان على التقوى التي معناها سر الحياة، السعادة والأنس. حقيقة التقوى هي أن تكون الله معك يراك في كل مكان. ولذلك كان بعض السلف فعلا يكتفي بأن يوصي أبنائه عند سفر أو ذهاب: إن الله يراك، إن الله يراك. وكانت الكلمة كفيلة بأن تفعل فعلها في قلب ذلك الإنسان أو في قلب الأولاد أو في قلب الأزواج، لأن لها معنى، يفهمون ما معنى إن الله يراك. هكذا يكون جمال وروعة رمضان. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لاستثمار هذا الشهر. اللهم اجعل مواسم الخيرات لنا مربحا ومغنما. اللهم بارك لنا في رمضان ووفقنا لصيامه وقيامه، اقبلنا فيه اللهم وتقبله منا برحمتك. اللهم اجعلنا من الفائزين فيه واختمه لنا بالقبول والغفران. نحن في بدايته فأعنا فيه ويسره لنا ووفقنا، إنك على كل شيء قدير.
قلبي عصفور هائم في جو العطر الحالم يرنو للأنس.